قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا اللقاء الجميل الذي يجتمع فيه الوالد بالولد والأخ بأخيه، يجتمع فيه المسلمون في هذه الليلة الجميلة المباركة، يزيدها شرفا ومكانة ورفعة في قيمتها وفي جودتها أن بين أيدينا أناس نسميهم أيتام، نسميهم أيتاما لكنهم يحملون قلوب العلماء والعباقرة والدعاة والمخلصين. هذه الفئة الغالية على قلوبنا تحتاج منا إلى وقفة أيها الأحبة، وأي وقفة تحتاج منا إلى أن نعرف قيمة هؤلاء القوم. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذه الفئة الغالية فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير عليه الصلاة والسلام بإصبعه السبابة والتي تليها. وثبت في البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ لما رأى سعد بن مالك أن له فضلا على أحد الذين كانوا بجانبه وكأنه رأى قدرا له أرفع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة توجيها منه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم إلى أن ينظروا إلى مكانة هؤلاء الناس. إن كفالة الأيتام والقيام على شؤونهم لهو عمل نبيل يجدر بكل مسلم أن يعتني به، بل ذكر في بعض الآثار أن البيت الذي لا يوجد فيه يتيم بيت غير مبارك، وأن البركة كأنها تتوزع في بيوت الأيتام. الأمر الآخر، أشكر بهذه المناسبة جمعية إنسان على تبني هذه الأمور وهذه المشاريع وهذه الأعمال الخيرة، وعلى وجودهم وحضورهم بين أيدينا في هذه الليلة الطيبة المباركة. لكن يا أحبة الكرام، من هو اليتيم؟ اليتيم في تعريف أهل العلم هو الذي فقد أباه وهو لم يبلغ. وهذا المشهد عند كثير من الناس يطردون عليه بقية المعاني لليتيم، ولكن في حقيقة الأمر هذا التعريف يوصف به اليتيم إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أصبح ليس بيتيم. لكن هذا اليتم ليس ضعفا في الناس، اليتم قوة، اليتم معاني جميلة، اليتم يولد انشراح الصدر للناس، حب الجميع، إخراج الغل والحقد من القلوب. اليتم يولد معنى جليلا وجميلا في قلوب الناس أن يرتفعوا بمعانيهم. ولذلك سنجد الآن بعد قليل كيف أن أولئك الذين يوصفون باليتم وهم الذين فقدوا آباءهم وهم صغار كيف أصبحوا عمالقة الزمان في العلم والأدب والأخلاق. ولهذا قال الأول: ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والأدب. اليتيم يا أخوتي الكرام ألا تجد عند الإنسان أخلاق ولا آداب ولا بر الوالدين ولا حضور لصلاة الجماعة ولا اجتماع بإخوانه المسلمين. اليتيم هو ذلك الإنسان الذي قطع من كل خير،
اليتيم هو ذلك الذي أصبح في زاوية محصور، ليس له أي جهد ولا دعوة ولا بذل ولا عطاء في دين الله، فهذا هو اليتيم. أما الإنسان الذي يبني له مجدا ويكون له أمة ويصنع له سلطانا ويبني له تاريخا فهذا ليس بيتيم. أعظم اليتماء النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الأيتام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قاد هذه الأمة إلى رضوان الله والجنة. عيسى عليه الصلاة والسلام عاش في منظور الناس يتيما إذ ليس له أب، لكن لما تأتي وتنظر في حقيقة الأمر هل فعلا كان عيسى يتيما أصبح نبيا؟ بل لما اعتبر عليه الصلاة والسلام عن الشفاعة يوم القيامة لم يذكر له ذنبا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاش يتيما إذ فقد أباه وهو لم يولد، أو عمره وهو لم يولد، وفقد أمه وعمره 6 سنوات، وفقد الحاضن الذي كان يحضنه ويقوم على شؤونه، والكفيل الذي يقوم على أموره وعمره 8 سنوات. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم متفتح الذهن، يعرف الأمور من حوله، يدرك المعاني الجميلة، وهو الذي عاش يبين حقوق الأيتام ويبين المعاني التي يجب أن يحظى بها الأيتام في كل زمان، وأن الذين يهتمون بشؤون الأيتام هم أناس ارتفع قدرهم وعلت مكانتهم، فكان للأيتام عندهم معنى جليلا. ولذلك يا أخوتي الكرام انظروا في حال الناس وفي حال الأمم. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولن أطيل الحديث عنه لأنني تحدثت عنه في الأسبوع الماضي في محاضرة كاملة، وقد جعلت هذه المحاضرة هذه الدروس بعنوان أيتام غيروا مجرى التاريخ، وسنواصل فيها بإذن الله تعالى إلى أن نأخذ قرابة 11 أو يفوق 11 يتيما أو أكثر من ذلك كل حلقة في أسبوع. كل أسبوع نتحدث عن شخصية من الشخصيات العظيمة في التاريخ، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، إذ مات أبوه وعمره 10 سنوات أو ما يقارب 10 سنوات، ولكنه ما أثر فيه ذاك، بل تعلم البطولة والشجاعة، وكانت رياضته المحببة إلى قلبه الصيد، فكان يذهب ويصيد ويتعلم الفروسية حتى أصبح شجاعا قويا لا يستطيع أحد من الناس أن يقف في وجه حمزة. واعتنق الإسلام وبذل الشأن العظيم في دين الله تعالى إلى أن أتت الوفاة العظيمة لهذا اليتيم، وفاة عظيمة ما شهد التاريخ بمثلها. تسمع عن وفاة كثير من الناس وعن موتهم في المعارك، لكن ما تسمع عن مثل وفاة حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. حمزة رضي الله عنه حضر في معركة بدر، وإذ بابن أخيه يتجاذبه الأعداء من كل مكان، وإذ بالمشركين يقفون 1000 فارس يريدون قتل ابن أخيه، فيقف حمزة يجاهد في سبيل الله ويقاتل لأجل الله فيفعل بهم الأفاعيل، وإذ بالأبطال الكبار يصرعون فيذهبون بين يدي حمزة كأوراق الشجر وهي تتساقط عن شجرها، وهو يذكي فيهم ويذبح فيهم ويقطع فيهم ويهلك فيهم إهلاكا ذريعا. فلما جاءت معركة أحد كانت المهمة العظمى لمشرك قريش أن ينالوا من حمزة رضي الله عنه وأن يقضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى عمه حمزة. فجاءت الأخبار داخل المعركة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فماج الناس في بعض وانهزم بعضهم وترك بعضهم القتال وهرب بعضهم من أرض المعركة، أما حمزة فكان يضرب بسيفين. فلما سمع الخبر مات الرسول عليه الصلاة والسلام استشاب غضبا ونسي نفسه وأخذ يقاتل القوم في الأمام وفي الخلف ويضرب عن اليمين وعن الشمال حتى كان يثري فيهم ثريا ذريعا. قالوا فلما اشتد غضبه رضي الله عنه وأصبح في المعركة يرغي ويزبد كالجمل الأورد، أصبح لا يقف أحد في وجهه، كل ما مر على الرجل يقتله، يقول وحشي فكمنت له، ووحشي كانت مهمته الوحيدة أن يقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه فقط. قال فكمنت له في جذع نخلة، انظر لهذا اليتيم ما ضره غياب الأب ولا غياب الأم، كل هؤلاء لا يهمون، لكن كان يحمل في داخله قلبا عظيما يرتفع بمعاني الإيمان، يرتفع بمعاني الإخلاص، يرتفع بالبذل والعطاء لأجل الواحد القهار. فأخذ حمزة يضربهم ويقتلهم قتلا ذريعا حتى تقدم إليه عبد العزى فلما رأى حمزة قال تعال إلي يا ابن مقطعة البذور، يقول وحشي فوالله ما أمهله بل ضربه فكأنه لم يخلق له رأس. قال فتقدم حمزة فلما اقترب من شدة غضب رضي الله عنه وأرضاه وهو يقتل في المشركين ويريد أن يتطمن وأن تهدى نفسه لأن يخبر لأن يعرف خبر الرسول عليه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، من شدة الغضب وخياض المعركة وكذا قبل أن يصل إلى هذه الشجرة سقط حمزة رضي الله عنه. فلما سقط أقام قام من هذه العثرة البسيطة، فلما قام كشف جزء من سرته. قال وحشي فرأيت هذا المكان وحمزة ما تمالك نفسه، يا الله وقف حمزة. قال فضربته فجاءت الضربة في هذا المكان. من قوة ضربة وحشي كان يضرب بها ضرب الحبشة، من قوة الضربة هذه العنيفة لأنه كان قريبا منه وما أمهل حمزة، لأن حمزة ما رفع نظره إلا وهذا أمامه، لو اقترب منه مات وحشي لكن ما أمهله. فلما ضربه ضرب الحبشة من قوة الضربة خرجت من بين قدميه، أراد أن يتحرك حمزة ما استطاع فسقط مكانه. يقول وحشي والله لو تحرك لقتلني بيده، فقط لو مسكه بيده. لما مات حمزة العظيم لم يكتفي المشركون بقتله، شقوا بطنه وشقوا صدره وأخذوا كبده وقطعوا أنفه وقطعوا أذنه ومثلوا به تمثيلا ذريعا، حتى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال والذي نفسي بيده ما رأيت موقفا أيغض ما رأيت موقفا أغيظ لي من هذا، والذي نفسي بيده لئن أمسكت بهم لأمثلن بسبعين منهم. ليس بشخص واحد، لأن حمزة إنسان عظيم في الإسلام، حمزة هذا القوي ما مثل به وما قتله المشركون بهذه الطريقة إلا لأنهم كانوا يخافون منه خوفا عظيما أذهلهم أطار نومهم أقض مضاجعهم. هذا هو حمزة، عاش يتيما. هل أثر اليتم في حمزة أن يكون بطلا عظيما؟ هل أثر اليتم في حمزة أن يكون قائدا مغوارا؟ هل أثر القتل في حمزة أن يسمى أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبد، لم يؤثر ذلك فيه شيئا، بل هو القائل وقد رأى المعركة قد بدأت وحمل الناس السلاح وتحركت الجيش ويا خير الله اركبي، وإذ بهذه النفس العظيمة تتحرك، وإذ به يقول عجل بالموت عجل عجل بالموت عجل، هكذا الموت سواء في أرض المعركة أو في خارجها، لا بأس بالموت إذا جاء الأجل. وكذلك الأبطال يفعلون. يا أخوتي الكرام، عبد الرحمن بن عوف تغلب العباسيون على الأمويين وقتلوا الأمويين وهرب عبد الرحمن بن عوف عمره 17 عاما وخاض النيل سباحة وتجاوزها أو الفرات سباحة وتجاوزها إلى أن وصل إلى أفريقيا، عمره 17 عاما يتيم لأن أبوه مات وعمره أقل من 10 سنوات، وهرب هذا الهروب كله، ولكن ذهب بعقلية وقلب الإنسان المؤمن الذي ما يريد أن يعيش في لجوء سياسي أو يعيش متخفيا عن الناس أو يغير جنسته وهويته، كلا، بل يريد أن يعيش ملكا. أول ما وصل هناك كان يفكر في الملك، وما هي إلا سنين عديدة، عمره 20 سنة أو 21 عاما، وكون له دولة أموية في الأندلس وحكمت هناك أكثر من 200 سنة. إنسان يتيم وهرب خائفا، لكن ذهب بعقلية الملك الذي يجب أن يكون مجدا. إذن يا أخي الكريم أنت تستطيع، إذ لا يمكن أن يؤثر فيك اليتم. اليتم ليس نقصا في قدراتك ولا في عقليتك، بل هؤلاء هم الأيتام. سفيان الثوري رحمه الله يتيم وهو إمام المؤمنين في الحديث، قامت أمه على تربيته، يا بني تعلم 10 أحاديث، فإذا رأيت زيادة في إيمانك وفي تقواك وخشيتك لله فزد وتعلم، سأبيع مغذلي وأعولك به حتى تكون عالما. فكان عالما في الزهد لا يقارن، في العلم أمير المؤمنين في الحديث. وكان الإمام الشافعي يتيما إذ مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، فقامت أمه على تربيته، لم يضره اليتم، إذ حفظ القرآن الكريم عمره 7 سنوات، وحفظ الموطأ الإمام مالك عمره 10 سنوات، الموطأ أكثر من 4000 حديث، وحضر مجالس العلم، وأصبح الإمام الشافعي رحمه الله يشار إليه بالبنان، وهو إمام وأصبح له مذهبا معتمدا، مذهب الشافعية، مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة عاش يتيما، إذ مات أبوه عمره سنتان وقامت أمه على تربيته، ما ضره اليتم شيئا أن يصبح إمام أهل السنة والجماعة. لا يضرك إذا غاب الخبز يوما أو تأخر الماء عنك، لكن يضرك إذا غاب الإيمان عن قلبك، يضرك إذا فقدت الورع والتقوى، يضرك إذا فقدت الإيمان والقرآن، يضرك إذا كنت تعيش في الدنيا ليس لك هوية. بعض الناس الآن يا أخوتي الكرام للآن ليس له هوية وليس له تاريخ وليس له مجد وليس له معنى في الوجود. أنا أقول أنت من الليلة سجل تاريخك يا أخي الكريم، اكتب لك مجد في هذه الليلة. من الليلة قل أنا سأعاهد الله أن أكون عالما، أن أكون فارسا، أن أكون معلما، أن أكون حافظا للقرآن، معلما لكتاب الله لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. سأعاهد الله من الليلة أن أقوم على شؤون الأيتام، على معرفة حال الأرامل، على أن أقدم شيئا لدين الله. إذا من الآن ماذا قدمت يا أخي الكريم؟ هؤلاء يا أخوتي الكرام عاشوا بلا آباء، انظروا كيف عاشوا. الإمام أحمد يحفظ القرآن الكريم عمره 10 سنوات، ويتعلم العلم ويبدأ في الفتوى ويواصل إلى أن يصبح إمام أهل السنة والجماعة. كتبه شاهدة له، اتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضره أن كان يتيما. إذن اليتم لا يؤثر فيك بل يقودك إلى رضوان الله والجنة. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يتيم، عاش يتيما، ماتت أمه وعمره 4 سنوات، ومات أبوه وعمره 7 سنوات، وحفظ القرآن الكريم عمره 10 سنوات بلا أب ولا أم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لكن همسة في أذن كل يتيم، بعد ما قرأت في سير الأيتام وجدت سبحان الله العظيم، وهذه بشرى لكل يتيم، أن لهؤلاء الأيتام عناية خاصة من الله. سبحان الله العظيم، تجد كل يتيم الأمور المادية عنده قليلة، لكن التوفيق حليفه في كل شيء، في أعماله، في أخلاقه، في آدابه، في عطف الناس عليه، في تقبل الناس منه، في إيواء الناس له. سبحان الله، تجد كلامه له معنى وله مصدر. فهؤلاء الأيتام انظروا كيف كونوا لهم تاريخا. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عاش يتيما، مات أبوه وهو صغير وحفظ القرآن وعمره فوق 10، وبعض كتب أهل العلم إلى 16 من عمره، ثم مع هذا عمي تماما وهو يتيم. فتقول أمه يا بني، لما رأته عمي، يا بني والله إنني أحزن عليك، من يقوم على شؤونك؟ أنت ما ترى الطريق ولا ترى أكرمكم الله دورات المياه ولا تقضي حاجتك، تريد أحد يأخذ بيدك؟ فقال لا تخافي علي، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بكريمتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. فقالت يا بني أسأل الله أن يجعل العلماء يقبلون رأسه. انظر كيف نشأ الشيخ وأصبح إمام الأمة في زمانه، في 20th century إمام الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقصة عجيبة جدا، أختصر لكم واحدة. امرأة في أدغال إفريقيا تقع في مأزق من المآزق، تسأل من يقوم معي في حاجتي وفي مأزقي، فيقولون ربما شخص في السعودية يسمى عبد العزيز بن باز. قالت من هذا؟ هل هو حاكم السعودية؟ قالوا ما هو حاكم، لكن يقولون عالم. فأرسلت إليه، وصل الخطاب إليه، فأرسل إليهم فما وجدوا بندا يعطيها راتبا، فأصبح الشيخ رحمه الله يرسل لها مكافأة 2000 ريال شهريا من راتبه الخاص إلى أن مات. وامرأة في الفلبين لما أسلمت وقف الأعداء في وجهها، فصلوها من الوظيفة، ليس لها ما تأكل ولا تشرب، ترسل إلى هذا الرجل اليتيم، لكن أصبحت له المكانة العظيمة بحفظ الله ورعايته له، ولم يجد بندا يعطيها شيئا، فأصبح يرسل لها هو راتبها الشهري. ذهب بعض الدعاة إلى هناك، ثم لما عرفت أنهم من السعودية سألتهم أتعرفون الشيخ بن باز؟ قالوا نعم. قالت أبلغوه سلامي، أبلغوه سلامي. لماذا يا أخوة الكرام؟ لأن الدنيا ما وقفت في قلبه، لأنه كان يعمل لأجل الله، لأن الحياة هذه القصيرة يقولون الحياة أو العمر ساعة فاجعله طاعة. الحياة كلها تمر في حياتك وتمر من عمرك، ولن يكون لك إلا ما قدمت لأجل الله. فأنت يا أخي الكريم انظر الآن، إيش قدمت؟ ماذا فعلت؟ إذن همسة لكل يتيم لك عناية خاصة من ربك سبحانه، وهمسة لكل واحد منا، ماذا قدمنا ونحن لسنا بأيتام، وماذا قدمنا للأيتام. أختصر لكم الكلام، رجل يحدثني بنفسه، وكان مؤذنا عندي في إحدى مناطق المملكة، وحدثه أحد الثقات بنفسه، يقول رأيت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ به يقول لي يا فلان اذهب إلى مكة المكرمة إلى البيت الفلاني، العمارة البيضاء الفلانية في شارع المنصور، إلى الشخص الفلاني فلان بن فلان وبشره بالجنة. قال سمعتها رأيته في المنام، فقلت لعلها أبغاث أحلام. وإذ في الليلة الثانية تأتيني نفس الرؤيا، اذهب إلى فلان بن فلان بنفس الأوصاف وبشره بالجنة. والليلة الثالثة نفس الرؤيا، ثلاث ليال متتالية. فذهبت إلى أحد الأقارب وقلت له أنا أريد أن أذهب إلى مكة، وكنا في شهر رمضان، فما رأيك أن نذهب ونأخذ عمرة وأذهب إلى هذا الرجل وأخبره بذلك. فوافق الرجل فذهب، وقبل صلاة المغرب مر على شارع المنصور وهما محرمان، وطرق الباب بنفس الأوصاف التي رآها في المنام، وطرق الباب وخرج لهما ولد صغير، فقالوا هذا بيت فلان فلان؟ قال نعم. قالوا أينه؟ قال ذهب عندنا سيارة كد عليها مشاوير، يعني إنسان عنده لوموزين ما عنده عمل، سيارة يأخذ عليها يذهب فيها ويعمل بها مشاوير ويكسب لنا رزقا. طيب أين هو؟ سيعود بعد المغرب، سيعود قبل المغرب، ما يفطر إلا معنا، فاجلسوا وافطروا معنا. قال فدخلنا وجلسنا في المجلس ما هو إلا قليل، وإذ بالرجل جاء ودخل ورحب بنا وأفطرنا عنده. وبعد الفطور قلت له يا أخي الكريم أنا أبشرك بشارة. قال وما هي؟ قال رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، يبشرك بالجنة، لكن أريد منك أن تخبرني بأرجى عمل في حياتك تعمل لأجل الله. قال والله أنا مثل ما ترى عندي هذه السيارة أكد عليها مشاوير وأذهب بها، لكن عندي جيران أيتام، ما أكسبه في مشواري، في كل مشوار ما أكسبه في مشواري وفي يومي أقسمه بيني وبينهم نصفين، وأمر عليهم قبل أن أدخل إلى أهلي، وأمر عليهم قبل أن أدخل إلى أهلي وأعطيهم حقهم. إذا 1000 ريال لهم 500 ريال، وإذا 100 ريال لهم 50 ريال. قال الرجل وقد اغرورقت عيناه بالدموع بهذا إذن، بهذا إذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جاء في بعض الآثار من مسح على رأس يتيم فله بكل شعرة تمسها يده حسن. سبحان الله، انظر كل شعر حسن، شو ضرك يا أخي الكريم؟ لكن تعطيه حنان، تعطيه دفء. ألم يجدك يتيما فآوى، شوف كان يتيم لكن الله آوى، وهي بشارة لكل يتيم، انتظر الفرج من الله سيؤويك، بس كن إنسان صالح. وأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم هذا له معنى خاص عندك، لا تقهر يا أخي ولا تنهره ولا تأذيه، لأن قد يكون قلب اليتيم هذا انكسر يوما من الأيام لفقد الأب، لكن سرعان ما يلتئم وتتحرك النفس المؤمنة يكون بطلا من الأبطال. ونحن سمعنا يا أحبتي الكرام كيف كان كثير من الأيتام أبطال وعلماء ودعاة، بل لو قرأتم في سيرهم لوجدتم مثل ما ذكرتكم أن أكثر العلماء وأكثر القادة كانوا أيتاما، ما أثر فيهم اليتم شيئا لأنهم يعيشون بقلوب مؤمنة لله. وهذا اليتم ما يؤثر فيك شيئا، لكن الذي يؤثر أن القلب هذا لابد أن تكون في حركة قوية، حركة للعمل، حركة للدأب، حركة للمسابقة في الخيرات، حركة لبذل الكثير من الأعمال الخيرة. فكل واحد منا يا أخوتي الكرام ينظر الليلة في نفسه، وقد متعه الله بالقوة ومتعه بالمال ومتعه بالوالدين ومتعه بالأولاد، ماذا عملت لله؟ ما هو تاريخك؟ ما هو مجدك؟ ماذا فعلت؟ أسئلة أتمنى أن يسألها كل واحد منا لنفسه وأن يجيب عليها إجابة عملية، إجابة عملية. هذه الإجابة هي التي تقودك إلى رضوان الله والجنة. تموت تترك لك ميراثا، تموت تترك لك جيلا يعبد الله تعالى ويدعو لك بعدك بتعليمك بأدبك بأخلاقك. إذن يا أحبتي الكرام هذا ما تيسر في هذه الليلة الطيبة المباركة، ولقاؤنا بإذن الله تعالى يوم السبت المقبل بعد صلاة العشاء ومع شخص آخر من الأيتام الذين غيروا مجرى التاريخ. وما هذه الليلة إلا عجالة سريعة، وبمناسبة مجيء إخواننا في جمعية إنسان وفقهم الله تعالى لما يحب ويرضى، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ولكم، وأن يتولى أمورنا جميعا، وأن يكتب الفردوس الأعلى لمن كان سببا في هذا الاجتماع. جزاكم الله خيرا جماعة جامع أبي هريرة، وجزا الله خيرا حضور الكرام الذين جاءوا من كل مكان، وجزاكم الله خيرا عن حسن الإنصات والاستماع، وبارك الله في من كان سببا في هذا الاجتماع، وإلى الملتقى بإذن الله، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.